أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في نكات حذف المسند إليه، وقد وصلت نوبة الكلام إلى النكتة الثالثة، وهي قوله اختبار تنبه السامع. من النكات، من الأحوال، من الأمور التي تعرض للمخاطب فتقتضي حذف المسند إليه، أن تتعلق إرادة المتكلم في أن يختبر تنبه السامع، وهذا كما إذا ساق المتكلم في كلامه قرينة ثم مضى وقت على هذه القرينة، فإن المتكلم يأتي بكلام متعلق بذلك الكلام الأول ولكنه يحذف المسند إليه لينظر أن السامع هل ما زال متذكرا للكلام السابق، فيعلم أن هذا الخبر إنما هو تتمة لذلك الخبر السابق أو لا. وهذا كما يروى من أن أحد الأمراء كان مع نديم له في مكان ما، فسأله أي الطعام أحب إليك، فأجابه نديمه مح البيض، يعني مح البيض أحب إليه، المح هو صفار البيض. ثم انقطع اتصال الملك بنديمه مدة زمانية طويلة إلى أن التقيا بعد فترة، فأعاد سؤاله فقال مع ماذا، فأجابه مع الملح. الشاهد أن السائل عندما قال مع ماذا، هذا لا يكون كلاما تاما إلا على تقدير مح البيض مع ماذا تحب، جيد، فأجابه النديم مع الملح، فدل ذلك على أن المخاطب ما زال يتذكر ذلك الكلام السابق وما زال مستحضرا له، فصار مثل هذا الكلام كاشفا عن ذكاء السامع، بمعنى أنه لا زال يتذكر تلك القرينة. جيد، بعد من النكات التي تدعو إلى حذف المسند إليه أيضا اختبار مقدار تنبهه. شوف، هاتان النكتتان تشبه إحداهما الأخرى. النكتة الأولى اختبار ذكاء السامع، والنكتة الثانية اختبار مقدار ذكائه. فالفرق بين النكتتين أنه في الأولى لا يكون المتكلم قاطعا وعالما بذكاء السامع، وإنما يريد أن يختبر أصل وجود هذا الذكاء وعدمه. وأما في النكتة الثانية فالمتكلم عالم بذكاء السامع، ولكنه يريد أن يختبر مقدار هذا الذكاء، وذلك لأن الذكاء مفهوم مشكك ينطبق على أفراده بنحو متفاوت. أما اختبار تنبه السامع، اختبار ذكاء السامع، فهذا عبارة عن ذكر المسند إليه أو ذكر الكلام خاليا عن المسند إليه مع الاعتماد على قرينة سابقة تقدم ذكرها في مدة زمنية سابقة. وأما اختبار مقدار تنبهه فبأن يذكر المتكلم كلامه خاليا عن المسند إليه مع الاعتماد على القرائن الخفية التي يحتاج في الانتقال منها إلى المسند إليه إلى وسائط ولوازم، وذلك لأن القرينة يمكن أن تنوب عن المسند إليه سواء مع كونها من القرائن الواضحة أو مع كونها من القرائن الخفية. غاية الأمر أن القرينة الواضحة يكفي مجرد استحضارها للانتقال إلى المسند إليه المحذوف، وأما القرينة الخفية فلا يكفي مجرد استحضارها بما هي هي، بل لا بد من استحضارها ومن استحضار لوازمها حتى تنتقل إلى المسند إليه. فإذا اختبار تنبه أو اختبار مقدار التنبه يكون باعتماد المتكلم على القرائن الخفية، وأما اختبار أصل التنبه فيكون باعتماد المتكلم على فاصل زمني بين القرينة وبين المسند إليه المحذوف. هذا كله تابع للمورد، للتجربة، هذا يحتاج إلى أن تنزل إلى الساحة العملية، ولا لا فائدة في ضبطه ولا يمكن ضبطه أساسا. وهذا كما يمثل له عادة بقولك مثلا سفينة النجاة أو جاءت سفينة النجاة، والمقصود بذلك أهل البيت عليهم السلام، والقرينة الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. فطبعا هذه القرينة الآن واضحة، الآن صارت كالنص في خصوصهم، ولكن الفرض أنها كانت آنذاك جيد من القرائن الخفية التي تدل على ذلك المسند إليه، وإلا فيوجد قرائن أوضح كأن تقول جاء أهل الكساء أو تقول أهل الكساء يعني هم أهل الكساء، وكأن تقول مثلا هم فاطمة وبعلها وبنوها، فهذا بمثابة النص في تعيين المسند إليه. على كل حال النكتة واضحة. جيد، من نكات حذف المسند إليه أيضا إيهام صون المسند إليه عن لسان المتكلم تعظيما له، وذلك إذا كان المسند إليه بدرجة من العظمة بحيث يجل عن أن يذكر على لسان كلسان المتكلم. ولذلك قال إيهام، أي لإشعار، لتخييل أن في ترك المسند إليه تطهيرا له عن لسان المتكلم، حتى كأن هذا المسند إليه لعظمته فينبو المقام عن أن يذكره مثل هذا اللسان. جيد. وذلك كقول الفاسق التائب علام الغيوب، أي الله علام الغيوب. طبعا في كثير من الأمثلة يمكن أن نناقش. جيد. ولذلك دائما استكشاف النكتة البلاغية حقيقة لابد أن يكون مع مراعاة جميع الظروف، مع مراعاة الملابسات التي صدر فيها الكلام، ومع خصوص ومع لحاظ خصوصيات كل من السائل والمجيب أو المتكلم والسامع. وإلا مجرد النظر إلى مثال من غير مراعاة ظروفه سوف يجعل النكتة غير ظاهرة. على كل حال، إذن كقول الفاسق التائب. الآن إذا أردنا نتأمل هذه النكتة بتفصيلها لابد أن نستحضر حالة توبتنا من المعصية. جيد. كيف يقف المصلي حال توبته من المعصية التي فعلها اصطنعها قبل البدء بصلاته بقليل، عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ في بعض الأحيان قد يتمسك الشخص يعني قد يحاول أن يتلفظها بسرعة حتى لا يقف على معانيها، لأن الوقوف على معانيها قد يسبب له نوع ألم. جيد. وهذا شبيه بهذا المقام، فكقوله علام الغيوب كقول الفاسق التائب علام الغيوب وغفار الذنوب. جيد. بعد من نكات حذف المسند إليه عكس هذه النكتة. شوف النكتة هذه ماذا كانت؟ إيهام صون المسند إليه عن أن يذكر على لسان المتكلم. لماذا؟ تعظيما له. جيد. الآن النكتة الثانية إيهام صون، مش المسند إليه، إيهام صون لسان المتكلم عن أن يذكر مسندا إليه وضيعا كهذا المسند إليه. جيد. إذن فهي أن تحذف المسند إليه لا لأجل صونه، وإنما لأجل صون لسانك عن أن يذكر مثله. جيد. إذن هو أن تحذف المسند إليه لأجل إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له. ونظير ذلك قول الشاعر فإذا شتمته غسلت فمي. فحتى كأن استحضار هذا المسند إليه ولو لمجرد الشتم فيه منقصة، للسان المتكلم. شوفوا كثيرا من الأحيان ما نقول نحن تحكيش عن فلان بتكبره، هذا بهذا المعنى، يعني لسانك يجل عن ذكر مثل هذا المسند إليه. جيد. ومثال ذلك قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي الكافرون صم بكم عمي إلى آخره. والقرينة هي دائما عند كل حذف فلا بد من وجود القرينة. والقرينة قوله تعالى في أول الآية مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. جيد. مثل الذين كفروا أي هم صم بكم عمي. طبعا في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون والله لا يعقلون لا يرجعون. جيد. في سورة البقرة هكذا، هذه في سورة ما من نكات الحذف مرات الجهل. زي ومن نكات حذف المسند إليه أيضا أن يكون ذلك لأجل تأتي الإنكار لدى الحاجة. شوف، عندما يعتمد المتكلم أسلوبا صريحا في الهجوم على شخص فعليه أن يستمر في هذه الهجمة إلى خط النهاية، وليس له أن يتراجع بعد ذلك، لأنه قد صرح وقد نص على ذلك. فإذا ما أراد التراجع فسوف لن يتسنى له ذلك، جيد، لأنه قد نص على مهاجمته لفلان وقد نص على شتمه لفلان. ولكن قد يعتمد المتكلم أسلوبا في المهاجمة أو في الانتقاص من الآخرين بحيث يسمح له بعد ذلك إذا طولب بهذه الإهانة التي وجهها أن يتملص عنها بأن هذا المسند إليه لم يكن مقصودا، وذلك بأن يعتمد المتكلم على قرينة حالية فيوجه الشتيمة إلى مخاطب ما أو إلى إنسان ما. فإذا ما طولب في محفل آخر في مجلس آخر بهذه الشتيمة فله أن يتملص عنها بأنه لم يذكر فلانا وبأنه لم يكن مراده فلانا، وليس لهم أن يطالبوه بالقرينة، لأن القرينة كانت حالية بحسب الفرد، جيد، والقرائن الحالية لسانها لسان صامت بخلاف اللفظ، فله لسان. ولذلك فإن المتكلم قد يحذف المسند إليه حتى كما إذا كان في معرض الانتقاص من إنسان ما، فإذا ما طولب بهذه الإهانة تأتى أي تيسر له إنكار ذلك. فتقول كما إذا فرضنا أن هناك قرينة حالية، جيد، خاصة تدل على أن فلانا هو المقصود، فله بعد ذلك أن يتملص، فتقول ما أردت فلانا بل غيره. جيد، النقطة التالية أن يحذف المسند إليه لتعيني، أي لكونه متعينا لا يقع الالتباس في أن المتكلم هل يريده أم يريد غيره. فإذا كان المسند إليه متعينا ولم يتعلق غرض زائد للمتكلم في أن يذكره فلا معنى حينئذ لأن يذكره، بل يجب الحذف. وهذه النكتة حقيقة هي عين النكتة التي تقدمت في قوله الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وقد نص الشارح على أنها عينه، ولكن الماتنا قد ذكرها لأمرين. الأمر الأول بحسب زعم الشارح هو الاحتراز عن سوء الأدب فيما لو كان ذلك المتعين المحذوف هو لفظ الجلال. شوف النكتة الأولى كانت نكتة عامة، وهي أن كل مسند إليه توجد قرينة تدل عليه، ولم يتعلق غرض زائد بالذكر فإنه يجب الحذف. وأنت عندما تقول علام الغيوب، واضح أن علام الغيوب لا يكون إلا الله عز وجل، ولذلك فهو متعين والقرائن دالة عليه وتعينه بالصراحة. فلذلك يلزم حينئذ أن يكون مثل قولنا هو أو الله علام الغيوب، يلزم أن يكون مثل هذا القول عبثا، يلزم أن يكون تكرار لفظ الجلالة أو ذكر لفظ الجلالة مع وجود قرينة تعينه، يلزم أن يكون لفظ الجلالة عبثا، أو يلزم أن يكون ذكره عبثا. جيد. وهذه العبارة فيها سوء أدب، فأرادوا أن يتملصوا عن سوء الأدب في خصوص مثل هذه الأمثلة، فقالوا فجعلوا النكتة نكتتين، أن المسند إليه المتعين إن كان هو لفظ الجلالة فيحذف لتعينه، وإن كان لفظا آخر غير لفظ الجلالة فإنه يحذف للاحتراز عن العبث. ولذلك فأحد الأمرين اللذين ذكرهما الشارح هو الاحتراز عن سوء الأدب مع الله تعالى فيما ذكروه له، أي فيما ذكروه للتعين من المثال، وهو قولهم خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، أي الله تعالى خالق وفاعل. جيد. والأمثلة كثيرة، كقوله تعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وغير ذلك من الأمثلة. لا لتعينه أو ادعاء التعين، صحيح؟ كلامنا إلى الآن في نفس التعين. جيد. يعني بعبارة ثانية، مش هون، بعبارة ثانية، إن لفظ الجلالة وإن كان معلوما ومتعينا فلا حاجة إلى ذكره، ولكنه لا يصدق على ذكره العبث، بل إن ذكره يكون حسنا على كل حال، إذ فيه من التبرك والتيمن والتلذذ والفخر ما فيه شيء. إذن التعين حقيقة بمعزل، لو أغمضنا نظرنا عن الأفراد أو عن خصوصيات الأفراد التي تكون للمسند إليه، فإن التعين هو عين الاحتراز عن العبث. إنما هذه التفرقة حقيقة نشأت من خصوصية بعض أفراد المسند إليه، وهو لفظ الجلالة. وهذا كثيرا ما كان يقع عندهم، يعني كانوا يدخلون مثل هذه الخصوصيات في الأبحاث، كما مثلا في النحو عندهم بحث في أنه ما هو أعرف المعارف، المعارف ستة. الآن ما هي أعرف المعارف؟ جيد. المعرفة ما دل على معين، والتعين مفهوم مشكك ينطبق على أفراده بنحو متفاوت، فأي من المعارف الست هو أعرف المعارف؟ فكانوا يقولون إن وقوع هذا النزاع في غير لفظ الجلالة، فإن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. وفي نظري أن إدخال خصوصيات الأفراد في مثل هذه الأبحاث في غير محله، لا نظر لنا إلى نفس الخصوصية. جيد. هو صار أعرف المعارف بلحاظ تلك القرينة، والفرض أنك تبحث عن أعرف المعارف باعتبار أن نفس خصوصية الألف واللام فيه، أو خصوصية العلامية أو غير ذلك من المعارف، هي التي تفيد تعريفا أو لا. على كل، إذن الأمر الثاني الذي دعاه إلى جعل التعين نكتة ثانية واقعة في عرض النكتة الأولى، التوطئة والتمهيد للنكتة الآتية بعدا، وهي النكتة التاسعة، وهي قوله أو ادعاء تعينه أو ادعاء التعين، وذلك لأن ثبوت الادعاء للتعين أو ادعاء التعين، هذا الادعاء متعلق بالتعين، فثبوت الادعاء للتعين فرع ثبوت التعين، اتفق، فرع ثبوته ذهنا ليس فرع ثبوته خارجا، حتى تدعي التعين فلا بد أن تستحضر معنى التعين أولا، جيد، وفهم الفرع متوقف على فهم الأصل، وذلك شو يعني ادعاء التعين، وذلك نحو قولهم وهاب الألوف مرادا به السلطان، أي السلطان وهاب الألوف، فهو وإن لم يكن معينا ومعلوما حقيقة، ليس متعينا لجواز أن يكون المراد منه الأمير أو الملك أو ها أو ثائر، جيد، أو لفظ الجلالة، إلا أنه لشدة اتصافه بهذه الصفة، صدقني أنك رح تطلع من هون ويصير اسمه ثائر وهاب الألوف، لأنه قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، جيد، فهلا رح تطلعوا من هون وما عاش رح تتداولوا أنتوا عن ثائر إلا كلمة وهاب الألوف، والدليل على أنه هيك رح يصير أن هذا التسويق اللي سوقته هلا أنا، جيد، إلا أنه لشدة اتصافه بهذه الصفة وهي أنه يهب الألوف حتى كأنها صارت من ذاتياته، أو أنها صارت من اللوازم التي لا تنفك عنه بحسب العادة، فينزل منزلة المعين، وهذا معنى ادعاء تعينه، لأن ادعاء تعينه سوف يفضي من حيث النتيجة إلى تعينه، واضح؟ كما في مقامنا، جيد. وفيش كثرة استعمال، حتى ما يجي واحد يقولنا انه كيف بتقولوا قرن بينشأ من كثرة الاستعمال، فلازم الوضع دائما يكون شو تعيني. طيب جيد، نقرأ الى النص، ها، تعيني كثرة الاستعمال، ايه انا حتى عم بجاوب عن الاشكال، انكم تقولون القرن، والقرن لا يمكن ان يحصل الا بعد كثره الاستعمال، فيلزم ان يكون كثره الاستعمال يعني مع غض النظر عن شو، يعني لا خصوصيه للاعتبار، وبالتالي فيلزم ان يكون الوضع دائما تعينيا مش تعينيا، ولذا بك تفترض ان الاعتبار نفس الاعتبار ايضا يحتاج الى كثره استعمال حتى يتولد القرن الاكيد، فلا اي فرق حينئذ بين التعين والتعين، جيد، نقرأ. قال أو اختبار، مش هنصرنا ايه بيعرف عبورة، بس عبورة هنصرنا بالقراءة، النكات الشأنية والفعلية، فرق جاي عندما أنت يعني. طيب، أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، واضح، لأن تنبه السامع عند عدم القرينة، تفت تنبه السامع مع عدم القرينة لا يدل على ذكائه، بل قد يكون ذلك ناشئا اتفاقا، جيد، وأما عدم تنبهه، يعني هنا احترز عن أمرين، تنبه السامع عند القرينة احترز به عن تنبهه عند عدم القرينة، هذا ليس دليلا على الذكاء، جيد، قد يكون السامع قد يكون هذا اتفاقا متحذر السامع. لا يوجد قرينة حقيقة. والذكاء ما هو؟ الذكاء هو سرعة ترتيب. شو الفرق بين الذكاء وبين الحدس؟ نحن نعلم أن الفكر هو عبارة عن ترتيب المعلومات للوصول منها إلى النتيجة، أو قل هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، أو قل هو عبارة عن حركات ثلاث: حركة ذاهبة إلى المعلومات المخزونة في الذهن، حركة دائرة بين هذه المعلومات للبحث عما يصلح منها لكي ينفع في حل المطلوب، وحركة راجعة من تلك الخزانة من ذلك المخزون إلى النتيجة فتنحل. إذن الفكر هو هذه الحركات الثلاث. جيد، الذكاء ما هو؟ هو سرعة الانتقال بين هذه الحركات. وأما الحدس فلا، هو انتقال دفعي من المشكل إلى النتيجة، واضح؟ وليس سرعة انتقال. جيد، فلا يوجد في الحدس انتقال. طيب، وإذا كان الذكاء هو سرعة الانتقال، فهذا يعني أن الذكي حتى عندما يستفيد النتيجة فإنه سوف يستفيدها بناء على معطيات سابقة قد انتقل إليها ولو بشكل متسارع ولو بشكل سريع. فإذا فرضنا أن السامع قد تنبه من دون قرينة، يعني أنه قد وصل إلى النتيجة من دون الاعتماد على مقدمات موصلة، فهذا أحد أمرين: إما هو حدس، وإما هو مجرد أمر اتفاقي يتحذر ذكرها فاتفق أن كان هذا المسند إليه هو المذكور. فالتنبه السامع عند عدم القرينة ليس شاهدا لذكائه. طيب، وكذا احترز به عن عدم تنبهه عند عدم القرينة أيضا، لأن الذي لم يتنبه عند عدم القرينة فلا يدل ذلك على غبائه. جيد، إذ لم تعطه من المقدمات ما يوصل إلى النتيجة. ولذلك قال: أو وإلا وواضح أن كل النكات لابد أن كل نكات الحذف لابد أن نفترض معها وجود القرينة أو لا. إذ لو لم تكن القرينة موجودة لم يجز، فأي معنى بعد ذلك لأن نبحث عن وجوب حذفه؟ جيد، هل أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، هل يتنبه أم لا؟ شوف، هنا يوجد مشكلة في العبارة، وهي أن هل تستعمل لطلب التصور، وأم تستعمل لطلب التصديق. فعندما تقول أجاءك عمرو أم زيد، فهذا يعني أنك قد تصورت الجائي، صحيح؟ أنت عندما نقول أجاءك أقائم عمرو أم زيد، فهذا يعني أنك تصورت الجائي، وإنما تطلب التصديق بأحدهما. وهذا بخلاف ما إذا قلت جاء زيد أو عمرو، فإنك لست في مقام إثبات مجيء أحدهما. جيد، فكأن الجائي التفت: جاء زيد أو عمرو، فهذا يعني أن الجائي واحد وأنك لم تتصور هذا الجائي. جيد، فخفي عليك ترجيح أحدهما لعدم قدرتك على تصوري. يعني جاء شفت واحد لنفترض كذا، رأيت أحدا يمر فهو زيد أو عمرو. على كل حال، فكان يفترض أن يقول هل يتنبه أو لا، أو أيتنبه أم لا. على كل حال قال: أو اختبار مقدار تنبهه، هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا. هنا يعني اختبار أصل التنبه يكون بأن يعتمد المتكلم على قرينة سالفة. جيد، علي بأن يكون يتخلل بين كلامه وبين القرينة فاصل زمني. وأما اختبار مقدار التنبه فبأن يعتمد المتكلم على خفاء القرائن، ولو كانت تلك القرينة مصحوبة مع نفس ذلك الكلام ومحتفة بنفس ذلك الكلام. جيد. قال أو إيهام صونه، أي صوم أي المسند إليه، صون المسند إليه عن لسانك تعظيما له، أو عكسه. طبعا إن كلهم لازم يكونوا مجرورين يعني، لأنه كلهم معطوفين على للإحتراز، للإحتراز أو لإيهام أو لعكسه، أي إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له، أو تأتي الإنكار أي تيسره لدى الحاجة، نحو فاجر فاسق عند قيام القرين على أن المراد هو زيد، ليتأتى لك عندما تحتاج زيدا، أو ليتأتى لك عندما يطالبك زيد تقول ليتأتى أن تقول ما أردت زيدا بل غيره. جيد. أو تعينه، والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك يعني عن التعين، لكن ذكره لأمرين، أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له من المثال، يعني في الكتب كانوا يذكرون من أمثلة التعين، أو كانوا يذكرون من أمثلة الاحتراز عن العبث، جيد، خالق لما يشاء أو فعال لما يريد. طيب. والثاني التوطئة والتمهيد لقوله أو ادعاء التعين له يرحمكم الله، نحو وهاب الألوف أي السلطان. هذه جملة من النكات التي تستدعي حذف المسند إليه، وقد عطف الماتن على هذه النكات قوله أو نحو ذلك، وهذا إشارة منه إلى أن الأحوال ليست منحصرة، بل هي تابعة في كل ظرف بحسبه، ولذلك قال أو نحو ذلك، واستعرض الشارح جملة من هذه الأحوال ثم قال أيضا أو ونحو ذلك لم يقل. جيد. قال أو نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر وسآم، وهذا مثلنا له بشو مما يصلح مثالا له، قال لي كيف أنت، قلت عليل، إذا اقتصر على كلمة عليل من غير أن يستطرد أو يفرع فيقول سهر دائم وحزن طويل، كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر وسآمة أو فوات فرصة. فوات فرصة على شو معطوفة؟ أو بسبب فوات فرصة؟
ضيق المقام أو فوات فرصة.
أها، معطوف كضيق المقام وكفوات فرصة، وهذا أكثر ما يكون في الصيد. في الصيد مثلا إذا بدك تقول له هذا عصفور، جيد، هذا الفترة الزمنية بيكون صار، يكون هذا الطائر قد أصبح في مكان آخر، ولذلك تقول له طير عصفور، جيد. إذن كفواتي أو فوات فرصة، جيد، أو كمحافظة على وزن، وهذا واضح في كثير من الأحيان يلزم من ذكر المسند إليه، أو يلزم من ذكر أي كلمة أو من زيادة أي حرف أن يختل الوزن، أو سجع، السجع هو هدير الحمام، سمي السجع سجعا لأن هدير الحمام يكون على نسق واحد، أو قافية، القافية هي آخر البيت، أو ما أشبه ذلك. أشوف يعني غير أنه ذكر جملة فسر نحو ذلك بهذه الأحوال ثم قال أو نحو ذلك، ولا بد حتى ليدلك، لأنه لو قال هذا، لو ذكر هذه الأمور واكتفى لتوهم أن الماتن اقتصر على بعض النكات وترك نكات أخرى فأتمها الشارح، ولكن المراد هو أن يبين الماتن والشارح أن الأحوال ليست منحصرة. قال: أو ما أشبه ذلك كقول الصياد غزال، أي هذا غزال، سوف نرجع إلى ما أشبه ذلك، أي هذا غزال، وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين. ولأنك إذا قلت زيد، لنفترضك زيد مجنون، فإن كلامك هذا قابل لأن ينتقل من مجلس إلى آخر، لأن اللفظ له لسان جيد، فيتمسك بهذا اللسان لإثبات إدانتك سواء في هذا المحو في الأم أم في غيره. وأما إذا قلت هو مجنون، أو قلت مجنون ومرادك زيد، وأنت تريد زيدا بالاعتماد على قرينة حالية لا تنوجد إلا في ضمن هذا المجلس، جيد، فأنت حقيقة كأنك تريد أن لا تطال بعد ذلك بكلامك هذا، تريد أن تخفي هذا عن غير الحاضرين، وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين. طبعا هذا ما ذكرناه هو إخفاء عن غير الحاضرين، مش إخفاء عن غير السامع. أما الإخفاء عن غير السامع من الحاضرين فواضح أيضا، كما إذا كان هناك عهد ذهني بينك وبين السامع خاصة فتقول له جاء، فإنه يعرف هو الجائي والحاضرون لا يعرفون، مثل جاء. وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظرائه أو نظائره، هذا شروع في بيان نكتة جديدة، وهي إذا ما أراد المتكلم أن يسير على المثل العربي، فإن الأمثال العربية لا تتبدل ولا تتغير، يعني المثل إذا أريد حكايته كمثل فلا يجوز للمتكلم أن يبدل فيه وأن يغير، بل يورده على الحالة التي ورد فيها عن قائله أول مرة. فمثلا مكره أخاك لا بطل، أو مكره أخوك لا بطل، نحن ماذا نقول؟ نحن نقول مكره أخاك لا بطل، وإن كان الأصل النحوي يقتضي مكره أخوك، لأن مكره اسم مفعول، واسم المفعول يأخذ نائبا عن الفاعل، فيجب بحسب الأصل أن يكون أخوك هنا مرفوعا لا منصوبا، ولكنه عندما ورد عن قائله ورد بألف، لأن قائله كان على لغة القصر وليس على لغة الإعراب بالحروف، جيد، فيجب عند إرادة ذلك المثل أن نذكره كما ورد عن قائله أول مرة. وكذلك إذا كان المثل قد أطلق أول مرة على أنثى، فحتى إذا أردت أن تستعمله لمذكر فلا بد أن تأتي به بلفظ الأنثى، جيد، كما في المثل المشهور الصيف ضيعت اللبنة، فإنه حتى عندما يطلق على الذكر ويستشهد به للذكر فيقال الصيف ضيعت اللبنة، جيد. هلا شوفيني يا منيرة، أنت عم تحكي مع منيرة مرات، ليش مع منيرة؟ طيب الآن لماذا يجب أن يقتصر في المثل العربي على الهيئة التي ورد بها أول مرة؟ جيد، وما هو شاهد مثل هذا المثل العربي ها هنا؟ الشاهد أن المثل العربي قد يكون أول صدوره قد صدر محذوف المسند إليه، فحينئذ يجب حذف المسند إليه إذا أردت حكايته مثلا، لأن الأمثال العربية لا تتبدل ولا تتغير. الآن لماذا لا يتبدل المثل العربي ولا يتغير؟ من يأتي لنا بجواب يوم الاثنين يأخذ نص ربع علامة زيادة، جيد، نعم، ويأتي، وأما يوم الثلاثاء فينتهي العرض وأخذ أنا العلامة. ها؟ لا هذا والحمد لله رب العالمين. كيف؟ ليش من بعض الشاهد موجود يعني الشاهد بعضه موجود ما هو على زالت أنا مكره أخوك لا بطل شو بصير يعني جيد ما هو قال مكره أخاك 45